فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الشخص مستغربا لحال من الأحوال أن يزيل عنه هذا الاستغراب. وجهه أن أبا قتادة حدث بهذا الحديث ليزول استغراب أهله يعني زوجته، وهذا أمر يعتبر من محاسن الأخلاق أن الإنسان يصنع مع أخيه ما يحب أن يطلع عليه وإلا نسأل، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن علامة تدل على أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء. وقد ذكر لسلمان حسب ما يعني طالت به الدنيا أن من علامات النبي الأمي خاتم النبوة بين كتفيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورأى هذا الرجل وراءه وكأنه يتطلع إلى شيء، فنزل الرداء، نزل الرداء بدون أن يسأل سلمان تنزيله من أجل أن يطلع عليه. فمن محاسن الأخلاق أنك إذا رأيت أخاك يحب أن يطلع على شيء وليس في اطلاعه عليه مضرة عليك، فإنه ينبغي أن تدخل عليه السرور باطلاعه على ما يحب أو بإطلاعه على ما يحب الاطلاع عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الهرة طاهرة، الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل، وكل محرم الأكل فإنه نجس. هذا هو الأصل، أن جميع محرم الأكل من الحيوان نجس، هذا الأصل. ولكن هناك أشياء تزول نجاستها لسبب من الأسباب. الهرة الأصل فيها أنها نجسة لأنها محرمة الأكل، لكن علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تؤتد في غيره. فإذا من فوائد الحديث أن محرم الأكل نجس لأن الرسول أخرج الهرة عن النجاسة لسبب لا يوجد في غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن الهرة ليست نجسة. فهل هذا على عمومه؟ الجواب لا، ليست نجسة في ريقها وفيما يخرج من أنفها وفي عرقها وفي سؤرها أي بقية طعامها وشرابها، في بولها نجسة، في روثها نجسة، في دمها نجسة، لأن هذه الأشياء كلها من محرم الأكل نجسة، كلها من محرم الأكل نجسة. فكل ما يخرج من جوف محرم الأكل فإنه نجس، كالبول والعذرة والدم والقيء وما أشبه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الهرة لو شربت من ماء، وهذا هو وجه سياق الحديث في هذا الباب، لو شربت من ماء فإن الماء لا ينجس قليلا كان أو كثيرا، لأن الإناء الذي كان يتوضأ به أبو قتادة قليل. ومن فوائده أنه لا فرق بين أن تكون هذه الهرة أكلت شيئا نجسا أم لم تأكل. لماذا؟ لإطلاق الحديث. فلا يقال مثلا لو رآها تأكل فأرة ثم شربت من الماء صار الماء نجسا، نقول الحديث عام أنها ليست بنجس سواء أكلت ما هو نجس عن قرب أو عن بعد. نعم، لو رأيت أثر الدم الذي في شفتيها في هذا الماء يكون نجسا، لكن إذا لم ترى شيئا فهي طاهرة. من فوائد هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير. وجهه أن الله تعالى رفع النجاسة عنها لمشقة التحرز منها، حيث إنها إيش؟ من الطوافين. ولو كانت نجسة وهي في البيت تشرب من الإناء، تشرب من اللبن، تأكل من الطعام، لكان في ذلك مشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاسات التي يشق التحرز منها معفو عنها. وذكر العلماء من ذلك يسير الدم النجس غير الخارج من السبيلين يعفى عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع ما شقت التحرز منها. وما قاله رحمه الله ينطبق على القائد. فعلى هذا الذين يستخدمون الحمير، والحمار تعرفون أنه يبول ويروث، أحيانا يقف وهو على ظهر الحمل، يقف ويبول على أرض صلبة، ماذا يصيب صاحبه؟ سيصيبه الرشاشة. يقول شيخ الإسلام: إن مثل هذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه. وأخذ هذا القول من هذا التعليل، إنها من الطوافين عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الفأرة طاهرة، أن الفأرة طاهرة. الدليل من الطوافين عليك، عللوا بالحديث أحسن، إنها من الطوافين عليك، فهي طواف علينا. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الفأرة تموت في السمن، ألقوها وما حولها؟ بلى، نعم، وقال هكذا، لكن هذه ميتة، والفأرة إذا ماتت تكون نجسة، والهرة أيضا إذا ماتت تكون نجسة، وذلك لأن العلة التي من أجلها خففت زالت الآن ماتت، ما تكون طوافة. واضح؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لو شرب حيوان محرم الأكل وهو أكبر وهو دون الهرة لكنه لا يراث إلا نادرا فإنه يكون نجسا. توافقون؟ نعم، وهذا هو الصحيح. وما ذكره بعض العلماء من أن مناط الحكم هو حجم الحيوان دون مشقة التحرز منه فهو ضعيف، لأن بعض العلماء رحمهم الله جعل مناط الحكم الجرم، وقال: الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وهذا لا يدل عليه الحديث. الحديث يدل على أن العلة هي إيش؟ مشقة التحرز. فإن قال قائل: ينتقض ذلك عليكم بالكلب، كلب الصيد، كلب الحرب، كلب الماشية، طواف علينا والتحرز منه شاق، وقد ثبت أن نجاسته مغلظة أيضا. يقال: إن الشريعة الإسلامية فيها عموم وخصوص، فيها عموم وخصوص، أيهما الذي يقضي على الآخر؟ الخاص، نعم، يقضي على العام. فيقال: الكلب مستثنى بدلالة الحديث، ونحن ليس لنا أن نحكم بالقياس على النص، وإنما نحكم بالنص على القياس. نعم. ومن فوائد هذا الحديث رحمة الله عز وجل بالخلق، حيث خفف عنهم ما يشق عليهم اجتنابه، لقوله: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. وهذه يا أخواني قاعدة مضطردة في هذه الشريعة الإسلامية، مبنية على الرحمة، على التيسير، حنيفية سمحة ليس فيها تعسير إطلاقا. وهذه خذوها قاعدة من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كلام الله فقد قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدين يسر، الدين عام كل الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان يبعث البعوث ويقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه قاعدة. ثم إن الإنسان أحيانا تأخذه الغيرة إذا رأى المعاصي والمنكرات فيغضب ويشتد، نقول جزاك الله خيرا، الغيرة لا شك أنها مطلوبة، ومن لا غيرة عنده فموته فقلبه ميت. لكن هل أنت إذا غرت تريد أن تطفئ نار الغيرة بما يصدر منك من قول جاف أو فعل نكد، أو تريد أن تصلح الخلق؟ الثاني هو الذي يجب أن يكون. وإذا كان المقصود الإصلاح فيجب أن أسلك أقرب طريق إلى الإصلاح. أنا عندما أرى رجلا عاصيا لا شك أني أكره هذا، أكره المعصية وأكره المعصية لهذا الشخص أيضا، لكن كيف نعالج هذا؟ هل الإنسان إذا وجد شخصا فيه جرح ورم هل يأتي بالسكين السيئة ويشقه ويدعه يهرق دما، أو أنه يأتي بألطف ما يكون مما تحصل به العملية وينظفه؟ الثاني لا شك في هذا. والأدواء المعنوية يا جماعة، الأدواء المعنوية كالأدواء الحسية، فيجب علينا ولا سيما في هذا العصر الذي ذكره فيه المعاصي أن نستعمل أرفق ما يكون قد ما نستطيع. الإنسان صحيح أنه بشر قد يفور ويغضب ويتألم، لكن يجب أن يهدئ نفسه لأنه يريد إيش؟ إصلاح الغير. نعم. طيب إيه؟ إذن نقول هذا الدين والحمد لله يسر من جميع جوانب، والمقصود إصلاح الخلق بأي وسيلة. وهذا التشريع في الهرة يدل على ذلك. طيب في مثلا أشياء تعتاد المنازل ويكثر ترددها من طيور محرمة مثلا، هذه الطيور المحرمة التي يكثر وجودها في البيوت حكمها حكم إيش؟ الهرة. أما إذا كانت لا تأتي إلا نادرا وليس من الطوافين، فكما قلت لكم كل محرم الأكل فهو نجس، إلا أنه استثنى شيء واحد بيناه وربما يأتي، ما ليس له دم، ما ليس له دم من الحشرات هذا ليس بنجس، هذا طاهر حيا وميت. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه